الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة طرح فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يكثر دورانها ووقوعها بين الناس. ولا شك أيها الإخوة أن نعرض لمسائل يعرفها الناس من جهة وقوعها، لكن فقهها وأحكامها وقيودها قل أن يسمعها الناس. ولذلك يحتاج الأمر منا إلى انتباه وضبط، ونحن نحاول أن نفيد الجميع، طالب العلم وغيره. ووصيتي للإخوة أن يحرصوا على المراجعة، مراجعة ما كتبوا مع استماع الدرس، والدرس ينزل كل يوم، لضبط الأحوال والصور ضبطا صحيحا. والعلم الذي يقل طرقه وطرحه عند سماعه يكون هنالك صعوبة في ضبطه، فيحتاج أكثر إلى المراجعة والمدارسة. وهذا العلم الذي نتكلم عنه هو مما يقل أن يطرق، وطالب العلم ربما في علم العقيدة سمع كثيرا، ربما في فقه العبادات سمع كثيرا، ربما في فقه المعاملات التقليدية سمع، وإن كان الغالب أنها أقل، لأن حتى نحن عندما ندرس الكتب الغالب أن نبدأ بكتاب الفقه مثلا نبدأ بالعبادات، ثم إذا وصلنا المعاملات انقطعنا أو تعبنا. فالمعاملات سماعها من طلاب العلم قليل، وأما المعاملات المالية المعاصرة فلا شك أن سماعها أقل. وذلك يحتاج منا هذا الأمر إلى جهد أكثر وصبر ومحاولة ضبط هذه المسائل بالمراجعة والمدارسة. فليس الشأن أن تكتب، ولكن الشأن أن تعلم. بعض الإخوة طلاب العلم يحضرون الدروس وعندهم همم طيبة في حضور الدروس ويقيدون، ولكنهم للأسف يتركونها بعد هذا ولا يراجعونها ولا يتدارسونها فتنسى. فليس الشأن أن تحضر، وليس الشأن أن تكتب، ولكن الشأن أن تعلم. والعلم لا بد فيه من حضور، حضور صحيح. فكم من شخص يحضر بجسده وأما ذهنه ففي ساحات كثيرة، وهذا في الحقيقة لا ينفع، أعني من حيث ضبط العلم، يرجى أن يكتب له الأجر لكنه لا ينفع في ضبط العلم. فلا بد من إحضار القلب والمجاهدة. والشيطان كلما رأى العبد مقبلا على أمر عظيم كلما حرص على أن يصرفه عنه، فلا بد من المجاهدة، ثم لا بد من المدارسة والمراجعة ومحاولة الفهم حتى يعلم الإنسان. ويصبح عنده من العلم ما ينتفع به وينفع به. كنا في آخر المجلس الماضي قد أشرنا إلى مسألة تتعلق بالبنوك، وهي حكم العمل في البنوك. ولا شك أن العمل في المصارف الإسلامية جائز، لأن هذا العمل جائز وفيه إغناء الناس عن البنوك الربوية، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى تشجيع، وإذا وجدت أخطاء فينبغي على طلاب العلم أن يسعوا إلى تصحيحها وإلى النصح والإرشاد. ولا ينبغي التشكيك في المصارف الإسلامية كالزعم أنه لا فرق بين البنوك الربوية والمصارف الإسلامية، فإن هذا في الحقيقة إعانة للشيطان على هدم هذه المصارف وإيقاف هذه المسيرة. والعاقل لا يهدم مصرا ليبني قصرا، بل إذا وجد خللا أصلحه وناصح فيه، فعليه. فإن نقول إن العمل في المصارف الإسلامية جائز ولا حرج فيه. وقول بعض الناس من غير تدبر إن عملك في المصرف الإسلامي كعملك في البنك الربوي فكلهم سواء، قول لا يقول به أهل العلم ولا ينبغي أن يقال به. كون الإنسان بنفسه يتورع عن العمل في مسائل الأموال لما يكتنفها من الشبهات أحياناً فهذا يعود إليه، لكن الورع لا يفتى به ولا يحمل عليه. وأما العمل في البنوك الربوية فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى العمل في الأعمال المتعلقة بالربا، العمل في الأعمال المتعلقة بالربا، كأن يكون محاسبا أو كاتبا أو مقيدا في الدفاتر أو نحو ذلك، وهذا حرام باتفاق العلماء، بل هو من كبائر الذنوب ويستحق صاحبه والعياذ بالله اللعنة. فهذا العمل حرام، والمال الناتج منه حرام، والواجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا العمل، فإذا تركه فإنه لا يلزمه أن يتخلص من المال الذي حصل له قبل، كونه أخذ مرتبا أو نحو ذلك لسنة أو سنتين أو 3 سنين وبنى به بيتا، لا يلزمه أن يتخلص من المال الذي حصل له قبل التوبة، ولكن يجب عليه أن يقلع ويترك هذا العمل، فإذا تاب طاب له ما مضى واستقام له الحال إن شاء الله. أما إذا أصر فإن ماله حرام، وما يدخل عليه من هذا البنك فإنه حرام. والحالة الثانية العمل في الأعمال التي لا تعلق لها بالربا ولكنها في البنك، مثل أن يعمل عامل نظافة أو صانعا للشاي في البنك أو حارسا أو غير ذلك، أو سائقا أو غير ذلك من الأعمال التي لا علاقة لها بالأعمال الربوية وإنما هي تابعة، وهذه قد اختلف فيها العلماء. فذهب جمع كبير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية في مثل هذه الأعمال، يعني يا إخوة لا يجوز مطلقا أن يعمل المسلم في البنك الربوي، سواء كان يعني عمله يتعلق بالربا أو كان عمله لا يتعلق بالربا. وبهذا كان يفتي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة عدة فتاوى بهذا الأمر، وهو أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن في العمل فيها إعانة لها، لأن في العمل فيها إعانة لها، فالبنوك لا تقوم إلا بموظفيها، فالبنوك لا تقوم إلا بموظفيها، ولأن هذا العمل يقتضي أن يوجد الإنسان في مكان يحارب فيه الله ويحاربه الله. كونك تعمل عامل نظافة في البنك فإنه لا بد أن توجد في هذا البنك، وهذا البنك قد آذنه الله عز وجل بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو محارب لله لأنه مبارز بالمعصية وقد آذنه الله بالحرب. فهذا العمل يقتضي منك أن توجد في هذا المكان، وهذا المكان وهذا الوجود مظنة العقوبة، مظنة العقوبة، فإن مثل هذا المكان مظنة أن يعاقب أهله. ولذلك قالوا إن العمل في هذه البنوك لا يجوز مطلقا. والقول الثاني قالوا إن العمل في البنوك الربوية في الأعمال البعيدة عن الربا والتي لا أثر لها في الربا جائز، لأنه عمل لا محظور فيه ولا أثر لهذا العمل في بقاء البنك، بل البنك موجود به وبدونه، وعليه فإن هذا العمل جائز لأنه لا محظور فيه. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل أنه يحرم العمل في البنوك الربوية مطلقا، وأستثني من هذا أعني من القول بالتحريم شيئا واحدا، وهو العمل في الحراسة، وهو العمل في الحراسة في حراسة البنك. فإن الذي يظهر والله أعلم أن العمل في الحراسة جائز. لماذا؟ لأن مهمة الحراسة منع الاعتداء، وهذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا أن يمنع الاعتداء على البنك. يعني نحن نقول البنوك الربوية حرام ويجب على الأمة أن تسعى إلى استبدالها وإلى وضع المصارف الإسلامية، ويجب على ولاة أمرنا أن يجروا الأبحاث التي تيسر الانتقال من هذه البنوك إلى البنوك الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لهذا الأمر. ولكن في نفس الوقت نقول لا يجوز أن يسرق البنك،
ولا يجوز أن تكسر نوافذه، ولا يجوز أن تكسر آلاته، أعني بالنسبة للناس. فوظيفة الحارس متعلقة بمنع الاعتداء الذي هو مطلوب، أعني المنع. وعليه فإن وظيفة الحارس لا إشكال فيها. وكذلك لو أن رجل الشرطة، لو أن رجل الشرطة الذي يعمل في الدولة أمر بأن يحرس البنك، يكون حارسا على منطقة فيها بنك، أو يحرس البنك، أو يحرس منطقة البنوك، فإنه يفعل هذا، لأن هذا الأمر مطلوب. فمسألة الحراسة فيما ظهر لي والله أعلم مستثناه من الحرمة، لأن أثرها ليس متعلقا بالحرام بل متعلق بالمطلوب، وهو منع الاعتداء. أما بقية الأعمال فالذي يظهر لي والله أعلم هو القول بالتحريم مطلقا، ولو لم يكن العمل متعلقا بالربا لما قدمناه، لأن في هذا نوعا من التعاون، ولأن في هذا أيضا تعريضا للنفس لنزول العقوبة، ولأن في هذا بقاء في المكان وفي داخل المكان الذي يحارب فيه الله عز وجل، وآذن الله أهله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي فيما يتعلق بالعمل، هل يجوز للإنسان أن يؤجر بيته أو واجهة بيته للبنوك؟ نقول أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فإنه يجوز. لو جاء مصرف إسلامي وقال نريد أن نستأجر عمارتك لنجعلها فرعا أو مقرا للفرع فإن هذا يجوز، أو قال نريد أن نجعل صرافا في واجهة بيتك فإن هذا يجوز. أما بالنسبة للبنوك الربوية فلا يجوز أن تؤجر لإقامة فروع أو مقرات لها، والأجرة الحاصلة من هذا مال حرام، لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان وهو حرام. فلا يجوز للمسلم أن يؤجر عقاره للبنوك الربوية لتكون مقرا لها أو لفرع من فروعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جاء هذا مقيدا بالمدينة كما في رواية الصحيح، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحديث وإن ورد بهذه الصيغة مقيدا بالمدينة فإنه يدل على أن إيواء المحدث ممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحداث والإيواء في حكم واحد، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا شك أن الكبائر تدخل في الإحداث، لأن أصل هذا الحديث وارد في القتل العمد، والأصوليون يقولون صورة السبب قطعية الدخول في النص، صورة السبب قطعية الدخول في النص، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسبب الحديث القتل وهو كبير، قتل العمد وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فكبائر الذنوب داخلة في الإحداث. أيضا هذا الحديث جاء في المسند عند الإمام أحمد بدون تقييد بالمدينة، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإسناده صحيح. وعليه إذا قلنا إن هذا مطلق وليس من الباب الذي يحمل فيها المطلق على المقيد، فإن هذا دليل على أن إيواء المحدث محرم ومن كبائر الذنوب، وتأجير البنك الربوي من إيواء المحدث، وعليه فإنه لا يجوز. بقي هل يجوز أن يؤجر المسلم جزءا من عقاره للبنك الربوي ليجعل فيه صرافة؟ يعني قلنا يجعله فرعا، يجعله مقرا، هذا تكلمنا عنه، لكن هل يجوز للمسلم أن يؤجر جزءا من عقاره للبنك الربوي ليجعله صرافة؟ معروف الصرافة يا أخوة، يسحب منها النقد. فهنا قال كثير من العلماء إنه لا يجوز، لأن في هذا إعانة للبنك، ولأن في هذا تشجيعا للناس على وضع الحساب في البنك، في هذا البنك، لأن إذا وجدوا أن الصرافات موجودة في كل شارع وفي كل مكان فإنهم يتشجعون أن يفتحوا الحساب في هذا البنك الذي يتيسر أن يسحبوا منه في أي مكان. وقال بعض أهل العلم إن هذا جائز، لأن الصرافات ليس فيها محرم، السحب من الصرافات إنما هو مباح، وصور التعامل في الصرافات التي فيها، التي تكون في الشارع ونحو ذلك، ليس فيها محرم، ولكن هذا لا يسلم، فإن بعض المعاملات تكون محرمة، وتتيح البنوك الربوية التعامل بها عن طريق الصرافات. وأيضا في هذا تعاون على الإثم والعدوان. بقي معنا ما حكم التعامل مع البنوك الربوية بغير الإيداع؟ الإيداع تكلمنا عنه. بقي ما حكم التعامل مع البنوك الربوية في البيع والشراء ونحو ذلك؟ بعبارة أخرى، هل يجوز أن أشتري سيارة من بنك ربوي؟ فنقول نحن خصصنا المسألة بالبنوك الربوية لأن المصارف الإسلامية متقرر عندنا الجواز ما لم يوجد محظور شرعي. فالبنوك الربوية التعامل معها في البيع والشراء ونحو ذلك لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك متضمنا للربا أو لبيع ما لا يملكه البنك، مثل أن يذهب الإنسان ويشتري سيارة من البنك الربوي بالتقسيط، ونقول البنك يملك السيارة، ولكنهم يقولون في التقسيط في حال عدم دفع القسط فإنا نفرض عليك قسطا آخر لنفس الشهر، يعني لو تأخرت في شهر محرم لم تدفع فإنا نجعلك تدفع قسط محرم ومعه قسطاً آخر لأنك تأخرت، ليس للأشهر الأخرى، لا، إضافة. فهذا يتضمن الربا، وهو ربا الجاهلية، الزيادة من أجل زيادة الأجل، أو كان البنك لا يملك السيارة وتذهب إليه ويجري العقد وكل شيء ثم يعطيك الشيك ويقول هذا الشيك، إن شئت فاذهب إلى المعرض وادفعه وخذ السيارة، وإن شئت ضعه في جيبك، لأن حقيقة السلعة صورة ولا يملكها البنك، وإنما هذا الشيك معك، إن شئت اذهب الآن واشتريها بهذا الشيك، وقد بعناها عليك بالتقسيط سابقا، وإن شئت ضع الشيك في جيبك واصرفه. وهذا لا شك أنه بيع ما لا يملك، لا، بيع ما لا يملك، أعني ما لا يملكه البنك، وربا. والحالة الثانية التعامل مع البنوك الربوية بمعاملة شرعية ليس فيها محظور. التعامل مع البنوك الربوية بمعاملة شرعية ليس فيها محظور، ليس فيها ربا ولا محظور، مثل المصرف الإسلامي تماما. كأن تذهب إلى البنك وتقول لهم أنا أريد السيارة الفلانية موديلها كذا ورقم تسلسلها كذا، فيقولون طيب، فيذهبون ويشترون السيارة ثم يبيعونها عليك بعد شرائها وملكيتها بالتقسيط بدون أن يتضمن ذلك شروطا محرمة، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم، يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية بالمعاملات المباحة الشرعية. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيشتري منهم ويقبل هديتهم، مع كونهم كانوا يتعاملون بالربا، لكن مالهم مخلوط ليس حراما خالصا. والبنك الربوي ما دام أنه يتعامل بمعاملات شرعية فماله مخلوط ليس مالا محرما خالصا. فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة معه ومن بعده على أن التعامل مع من يتعامل بالربا في غير الربا جائز. ولاحظوا يا إخوان أننا نتكلم عن معاملة بيع وشراء ونحو ذلك، وهذا كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه مع اليهود وهم أرباب الربا، فيجوز ذلك مع البنوك الربوية. هل يتصور يا إخوة أن نقول إنه يجوز للإنسان أن يتعامل معاملة شرعية مع بنك كل ماله حرام؟ هل يتصور هذا؟ ما يتصور يا إخوة، لأن هذا تناقض. ما دام أن عنده معاملات شرعية فلا يكون ماله كله حراما، وإنما يكون ماله كله حراما إذا كانت معاملاته كلها حرام. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه يرجى أن يشجع ذلك البنوك الربوية على التوسع في المعاملات الشرعية، مما يرجى معه أن يقضى على المعاملات الربوية في البلد. بمعنى يا إخوة أن هذه البنوك الربوية إذا رأت المعاملات الشرعية وأن لها دخلاً وأثراً اقتصادياً وأنها أطيب من معاملاتهم الربوية وأن الناس يرضون بالمعاملات الشرعية ولا يرضون بالمعاملات الربوية، فإن هذا يرجى أن يشجع البنك على أن يزيد في فتح النوافذ الإسلامية. ونحن نعرف بنوكاً كانت تتعامل بالربا، واجتهد بعض أهل العلم كالشيخ عبد الله بن منيع وفقه الله في إقناع هذه البنوك في فتح نوافذ وفروع إسلامية. وفتحت هذه النوافذ ولا زالت تتوسع حتى الآن، تكاد تغير نظامها إلى نظام المصارف الإسلامية. أنا أعرف بنكا كبيرا جدا في السعودية زرناه عندما كنا طلابا في كلية الشريعة، يعني كان هناك ما يسمى بالطلبة المتفوقين في جامعات الخليج، وكنا معهم يعني من طلاب الجامعة كنا مرشحين، وكان في زيارة لهذا البنك. ثم عندما قيل لنا إن هناك زيارة اختلفنا هل نذهب إلى هذا البنك أو لا نذهب. طبعا بعضنا من طلاب الشريعة وبعضنا من طلاب الكليات الأخرى، بعضهم معنا وبعضهم لا ليس عندهم إشكال. ثم رأينا أن نذهب ونناصح ولا نأكل ولا نشرب ولا نفعل شيئا، وذهبنا إلى البنك. وعندما تكلم مدير البنك بدأنا نعترض عليه ونطرح عليه بالأدلة ونذكر له النصوص الشديدة في باب الربا، فأذكر والله أنه كان يبكي لما واجهناه بهذا الأمر، كان يبكي بكاء شديدا. ولكن البنك ربوي. ثم اجتهد معه من قبل الشيخ بن منيع وبعض أهل العلم في فتح نوافذ، الآن لا شك أن أغلب معاملاته شرعية، وهو الآن يحاول أعني البنك أن يغير نظامه إلى أن يكون بنكا أو مصرفا إسلاميا. فالتعامل المباح في المعاملات الشرعية يرجى أن يبين لهذه البنوك الأثر الاقتصادي الطيب لهذه المعاملات، وعليه فإنه يجوز، ما نقول يجب ولا يستحب، لا نقول يجب ولا يستحب ولا يستحب، لكن نقول وهذا الذي نراه في كلام أهل العلم، يجوز أن يتعامل مع البنوك الربوية بالمعاملات الشرعية التي هي معاوضات كالبيع والشراء إذا لم يكن هنالك محظور لما قدمناه من الأوجه. ننتقل بعد ذلك إلى الودائع وأنواعها، لأن جميعا تقريبا لنا ودائع في البنوك والمصارف، ولكن أكثرنا لا يعرف ما نوع وديعته. يعني أظن لو طلبت وقلت يعني نريد واحدا ليس له حساب في مصرف أن ما نجد أحدا، إلا إذا كان ما عنده شيء. يعني تقريبا جميعنا لنا حسابات وودائع، ولكن الكثيرين منا لا يعرفون نوع هذه الوديعة ولا ما يترتب على ذلك من أحكام. والودائع التي تدفع إلى البنوك لحفظها أنواع. النوع الأول يسمى بالودائع غير الاستثمارية، الودائع غير الاستثمارية، يعني الودائع التي لا أثر لها في اقتصاد البنك، لا أثر لها في تنمية مال البنك، وإنما هي حفظ بمقابل يسير. وهذه الودائع غير الاستثمارية ثلاثة أقسام. القسم الأول ودائع الصكوك والأوراق المالية. ودائع الصكوك يعني أنت عندك صك عمارة، عندك صك أرض وتخاف على الصكوك فتودعها في البنك. طيب البنك لا يستثمر هذه الصكوك، إذن هذه وديعة غير استثمارية. والأوراق المالية، ما هي الأوراق المالية يا إخوة؟ الأسهم والسندات. انتبهوا، الأوراق المالية ليست هي الأوراق النقدية. قلت لكم عندنا ثلاثة مصطلحات: أوراق مالية وأوراق تجارية وأوراق نقدية. الأوراق المالية هي الأسهم والسندات. فقد تكون عندك صكوك أسهم فتضعها في البنك وديعة لحفظها، فيقوم المستفيد بدفع صكوكه وأوراقه المالية إلى البنك ليقوم بحفظها. وأحياناً يزيد أن يقوم البنك بتحصيل أرباحها، يعني مثلاً أنا عندي صكوك أسهم فأضعها في البنك ليحفظها حتى لا تضيع، هذا شيء. وأحياناً أضعها في البنك ليحفظها ويحصل الأرباح، فأوكل البنك في أن يحصل أرباحي التي تصدرها الشركات التي أنا مساهم فيها. وهذا النوع جائز، لماذا؟ لأنه عقد إجارة بين المودع والبنك أو المصرف لحفظ هذه الصكوك بأجرة معلومة للطرفين. أقول لهم هذه الصكوك أودعها عندكم لتحفظوها، فيقولون نعم نأخذ منك كذا في السنة، فهذه إجارة بأجرة معلومة للطرفين. وإذا كان البنك يحفظها ويقوم بتحصيل أرباح الأسهم مثلا، فإن هذه إجارة ووكالة بأجرة. إجارة من جهة الحفظ، فأنا استأجرت كأني استأجرت من عندهم يعني خزينة لحفظ أوراقي بأجرة معلومة، ووكالة بحيث يعملون لي عملا وهو تحصيل الأرباح بأجرة. وكلا العقدين جائز، وكلا العقدين جائز. النوع الثاني الودائع المخصصة لعمل معين. الودائع المخصصة لعمل معين، رحمك الله، بأن يودع العميل لدى البنك مبلغا معينا ليصرفه البنك في عمل معين. أن يودع العميل لدى البنك مبلغا معينا ليصرفه البنك في عمل معين. مثلا أنا صاحب عمارات، وهذه العمارات تصدر لها فواتير كهرباء، وتسديد الفواتير علي أنا، فأنا أودع في البنك مبلغا يوازي قيمة الفواتير أو أكثر، وأطلب من شركة الكهرباء أن تحول فواتيري على هذا البنك، بحيث أن هذه الفواتير تأتي إلى هذا البنك فيستقطع قيمتها من هذا المبلغ. أنا هنا يا إخوة أودعت مالا محبوسا ما يتصرف فيه البنك، ويأخذ البنك أجرة معينة على الحفظ وعلى هذا العمل. هذه تسمى ودائع لعمل معين، وهذه جائزة ولا بأس بها، لأنها وكالة بعوض، والوكالة بعوض جائزة، يعني العميل وكل البنك أن يسدد عنه الفواتير من ماله هو الذي وضعه في البنك بعوض يأخذه البنك، يتفقان عليه، وهذا جائز. النوع الثالث من الودائع غير الاستثمارية يسمى بودائع الخزائن الحديدية. ودائع الخزائن الحديدية، ومعناه يا إخوة أن البنك يوفر خزائن وصناديق لها أرقام معينة ولها مفتاحان، مفتاح بيد العميل ومفتاح بيد البنك أو المصرف، ولا تفتح هذه الخزنة إلا بالمفتاحين. فهنا في الحقيقة العميل يستأجر الخزنة ليحفظ ما يريد. بعض الناس مثلا عندهم مجوهرات نادرة، عندهم مجوهرات نادرة، أو عندهم صكوك ولا يريدون دفعها للبنك، فيأخذون يستأجرون الخزينة لمدة سنة بأجر كذا، وتوضع هذه في الخزينة وتغلق بالمفتاحين، وإذا أراد العميل أن يفتحها فلا بد من وجود مفتاحه مع مفتاح البنك. وهذه أيضا جائزة، لأنه استئجار خزينة لحفظ ما يرى الإنسان حفظه. هذا القسم الأول. القسم الثاني الودائع الاستثمارية. الودائع الاستثمارية، والودائع الاستثمارية هي الودائع التي تساهم في النشاط الاستثماري للبنك، بمعنى أن البنك يستثمرها. إذا وضعت في البنك البنك يستثمرها بالنسبة له، يعني إذا فتحنا حسابا في البنك فالبنك يستفيد من هذا الحساب، ولكنه مضمون. وهذه تتنوع إلى أنواع أربعة. النوع الأول الودائع الجارية، وتسمى بالحساب الجاري، وتسمى بالحساب تحت الطلب، ومعناها أن يودع العميل مبلغا لدى البنك أو لدى المصرف، ويكون هذا المال قابلا للتداول، ويستطيع أن يسحبه أو يسحب بعضه عند الطلب، يسمى جاري لأنه متحرك. أن يودع العميل لدى البنك مبلغا من المال، قليلا كان أو كثيرا، الراتب أو غير الراتب، ويكون هذا المال قابلا للتداول. ما معنى قابلا للتداول؟ تستطيع أن تحيل غيرك إليه، فتكتب شيكا لشخص يذهب يصرف منه أو نحو هذا، يكون قابلا للتداول، ويكون من حق العميل سحبه كله أو سحب بعضه متى طلب، يعني يكون من حق العميل يذهب إلى الصرافة ويستخدم البطاقة ويسحب مبلغا من هذا الحساب في أي وقت من ليل أو نهار، ومن حقه أن يذهب إلى المصرف ويطلب كامل المبلغ ويصرف له، ولا يقول البنك أنت لم تطلب سابقا، لا، تحت الطلب. هذا يسمى بالحساب الجاري. وهذا الإيداع حكمه قدمناه يا إخوة، هل يجوز الإيداع في البنوك والمصارف؟ قلنا الإيداع في المصارف الإسلامية جائز، ففتح حساب جاري في المصارف الإسلامية جائز. الإيداع في البنوك الربوية بفائدة حرام، ففتح حساب جاري في البنوك الربوية بفائدة بنسبة 2.5%، 1.5%، 3% حرام، لا يجوز. فتح حساب جار في البنوك الربوية بغير فائدة للضرورة أو الحاجة أو لعدم الاختيار جائز. للضرورة كما قلنا ما يوجد إلا هذه البنوك، الحاجة الشديدة مثل هذا كذلك، أو لعدم الاختيار، لعدم الاختيار مثل أن يلزمك العمل بتحويل راتبك إلى حساب معين، ليس لك خيار، ما يقول لك اختر البنك الذي تحول إليه، لا، ما في خيار، هذه الجهة التي تعمل فيها لا تحول إلا إلى هذا البنك، وهذا يقتضي أن تفتح حسابا في هذا البنك بغير فائدة، فهذا جائز لا حرج فيه. والإيداع في البنوك الربوية أو فتح الحساب الجاري في البنوك الربوية مع وجود البديل وتيسره والاختيار لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يفتح حسابا جاريا في البنك الربوي من غير فائدة مع وجود البديل وهو المصرف الإسلامي ومع تيسره ومع الاختيار، فهو يستطيع يفتح هنا أو يفتح هنا، لا يجوز لما قدمناه. طيب، هل يجوز للإنسان إذا كان مضطرا أو محتاجا حاجة شديدة أو غير مخير أن يفتح حسابا ربويا حسابا جاريا في البنك الربوي مع طلب الفائدة، يعني قلنا ما دام مضطر يجوز، لكن هل يجوز له أن يطلب الفائدة ويأخذ الفائدة؟ الجواب لا يجوز، بل يجب أن يرفض الفائدة ويطلب عدم الفائدة. وما ذكره بعض الباحثين من أنه يطلب الفائدة لكي يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين قول غير صحيح. يعني الباحثون المعاصرون منهم من قال يجوز للإنسان إذا كان مضطرا لفتح الحساب أن يفتح الحساب ويطلب الفائدة، ولكن لا يأخذ الفائدة لنفسه، وإنما يصرفها في مصالح المسلمين حتى لا تنتفع بها البنوك. وهذا في الحقيقة غلط كبير، لأن الربا لا خير فيه ولا يقيم خيرا. الله عز وجل قال يمحق الله الربا، ماذا بقي بعد كلام الله؟ الربا ممحوق ولا خير فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وإن كثر فإلى قلة، الربا وإن كثر فإلى قلة، فلا خير في الربا. وبعض الباحثين قال نفرق بين الحسابات الصغيرة والحسابات الكبيرة كحسابات الدول، فالحسابات الصغيرة لا يجوز طلب الفائدة عليها، والحسابات الكبيرة يجوز طلب الفائدة عليها لتصرف في مصالح المسلمين، وهذا أيضا غلط. فلا يجوز للمسلم حتى لو كان مضطرا للإيداع أن يودع مع طلب الفائدة. طيب بقي إذا كان مضطرا وكان البنك ينزل الفائدة في حسابه، كان البنك ينزل الفائدة في حسابه، فهذا نظام البنك. فهنا قال أهل العلم يجب عليه أن يتخلص من الفائدة بصرفها في مصالح المسلمين غير المحترمة غير الطيبة، من باب التخلص لا من باب الصدقة والبر، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن يتخلص منها كأن يضعها في دورات مياه للمساجد أو في سفلة الطرق أو غير ذلك من باب التخلص. فإن لم يجد فإنه يعطيها لمضطر من باب التخلص، مثل مدين مسجون بسبب الدين فيعطيها له ليخرج من السجن، أو إنسان يريد أن يجري عملية ولا يجد قيمتها فيعطيه من هذه أو يعطيه هذه الفائدة من باب التخلص. وبعض أهل العلم يوسع في هذا فيقول يجوز أن يعطيها للفقراء والمحتاجين من غير قرابته، يعني يجوز يعطيها لفقير يعطيها لمحتاج من باب التخلص، لكن لا يعطي لقرابته حتى لا ينتفع، لا يعطي لقرابته حتى لا ينتفع، وهذا من باب التخلص لا من باب الصدقة. طيب
كبر الأذان ولا؟
هذا الحساب الجاري الذي وضعته أنت في البنك ما صفته؟ هل هو قرض منك للبنك أو وديعة تودعها في البنك؟ وهل هناك فرق بين الأمرين؟ الجواب نعم، وقد اختلف العلماء في تكييف الحساب الجاري، فذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أنه يعتبر قرضا من العميل للمصرف، فيكون العميل قد أقرض المصرف، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. لماذا؟ يقولون لأن القاعدة عند الفقهاء أن المودع إذا أذن للمودع في التصرف في الوديعة فهو قرض. القاعدة عند الفقهاء أن المودع إذا أذن للمودع في التصرف في الوديعة فهو قرض. وهنا العميل أذن للبنك أو المصرف بحكم النظام في أن يتصرف في هذا المال فهو قرض. ويترتب على هذا القول يا إخوة أمور. الأمر الأول أن البنك أو المصرف ضامن للمال، أن البنك أو المصرف ضامن للمال، فلو تلف المال عنده بأي سبب من الأسباب فإنه يضمن، سواء كان متعديا أو غير متعدي، لأن المقترض يضمن المال. كذلك يترتب على هذا القول أنه لو أفلس البنك فإن العميل يكون أسوة الغرماء، يكون أسوة الغرماء، فما وجد من مال البنك يقسم بين الغرماء بحسب نصيبهم، لأن هذا هو الحكم في القرض. والأمر الثالث الذي يترتب على القول إنه قرض أن للمصرف أن يتصرف في هذا المال لأنه قرض. يعني أنا لو أقرضتك يا أخي 100 ريال أو 100 درهم أو 1000 درهم، إذا أخذت 1000 درهم ماذا يعني هذا؟ يعني أنك تتصرف في هذه 1000 درهم، تشتري بها، تستثمرها، تتاجر بها، وترد المال عند طلبه. قالوا فما دام أنه قرض فللبنك والمصرف أن يتصرف في هذا المال ويرد المال عند طلبه. هذا القول الأول أنه قرض. القول الثاني قالوا إنه وديعة كاسمه، فإنه يسمى وديعة، وهو وديعة، وتترتب عليه أحكام الودائع، وذهب إليه بعض المعاصرين. قالوا ما حقيقة الحساب الجاري؟ الحساب الجاري أنك تودع المال عند المصرف لحفظه ثم تأخذه عند الحاجة، فهذه الوديعة. أنت مثلا تريد أن تسافر فتودعني سيارتك عندي لتأخذ السيارة إذا رجعت. قالوا فكذلك حقيقة هذا الأمر. نعم أيها الإخوة، أقول إن بعض الباحثين المعاصرين ذهبوا إلى أن الحساب الجاري يكيف فقها على أنه وديعة، لأن حقيقة الوديعة متحققة فيه، لكن الأظهر والله أعلم أنه يكيف على أنه قرض من العميل للمصرف. لماذا؟ لأنه لو قلنا إنه وديعة فإنه يترتب عليه أن المصرف لا يضمن المال إلا إذا تلف بتفريطه. لو قلنا إنه وديعة يترتب عليه أن المصرف لا يضمن المال إلا لتفريطه، وهذا يضيع حقوق الناس مع المصارف. يعني يا إخوة، مثلا لو سرق مال البنك، لو سرق مال البنك، جاءت عصابة وسرقت مال البنك، إذا قلنا إنه وديعة لا يضمن البنك للعملاء شيئا لأن البنك لم يفرط، لكن إذا قلنا إنه قرض فإن البنك يضمن مال العملاء. وكذلك يترتب عليه، لو قلنا إنه وديعة، إن المصرف لا حق له في التصرف في المال، وهذا خلاف الواقع. وسيؤدي إلى أن المصارف تطلب مقابل للحساب الجاري. لماذا؟ لأنه لا يستفيد. نحن الآن يا إخوة نفتح الحساب الجاري ولا ندفع شيئا، لأن البنك يتعامل بهذا المال فله منفعة. فلو قيل إنه وديعة لا أدى ذلك إلى أن تطالب البنوك والمصارف بمبالغ مقابل حفظ هذا المال. ولذلك الأظهر والله أعلم ما ذهب إليه أكثر العلماء وأكثر الباحثين الذين نظروا في هذه المسألة، وهو أنه يكيف على أنه قرض. هذا النوع الأول من الودائع الاستثمارية، وهذا النوع الذي يهمنا لأن أكثرنا عنده حساب جاري، ونشير إلى بقية الأنواع باختصار قبل الإقامة. هناك ما يسمى بالودائع الآجلة أو المؤجلة أو الودائع الثابتة. وهذه الودائع معناها أن يدفع العميل للبنك أو المصرف مبلغا ماليا لحفظه إلى أجل، يعني يقول لمدة 6 أشهر، لمدة سنة، لمدة 5 سنوات، يعني يتفق الطرفان على مدة، ولا يحق للعميل أن يسحب هذا المال قبل انقضاء الأجل. فإذا اتفق مع البنك على أن هذا المال يودع لمدة سنة، لا يحق للعميل أن يسحبه أثناء السنة، وإنما يسحبه بعد مرور الأجل، بعد مرور السنة. والبنوك الربوية تعطي على هذا فائدة، يعني ربا، ولكنها يسيرة، وكلما زاد الأجل زادت هذه الفائدة، فهذه تسمى بالودائع الآجلة. وهذه الودائع محرمة، لا تجوز، لأن قصد العميل أن يحصل على الفائدة، والبنك يعطيه الماء، يعطيه الفائدة على هذا المال، وهذا ربا، هذا حرام، لا يجوز. والمصارف الإسلامية لا تتعامل بهذه الوديعة، ولكن هناك في المصارف الإسلامية ما يسمى باستثمار المال بطريق المضاربة، فالمصرف الإسلامي يمكن للعميل أن يضع مبلغا ليضارب فيه البنك، ويكون الربح على نسبة معلومة، ويمكن أن يخسر العميل ويمكن أن يربح، وهذا جائز، وهو غير الودائع الآجلة. هناك ما يسمى، وهو النوع الثالث، بالودائع الادخارية، أو يسميه بعض العامة في بعض وبعض البنوك في بعض الدول بدفتر التوفير. بدفتر التوفير، وديعة توفيرية أو وديعة ادخارية، كأن العميل يجعل البنك حصالة يجمع فيها نقوده، ولا تكسر هذه الوديعة إلا بعد 10 سنين 20 سنة. وأيضا هنا البنوك الربوية تصرف فوائد عليها، وهي ربا، وهي لا تجوز. والمصارف الإسلامية قد تفتح ما يسمى بالودائع الإدخارية، وتكون على نوعين. النوع الأول أن يكون ذلك للحفظ فقط، ويأخذ البنك من العميل مقابل للحفظ، ولا يعطي فائدة. يعني بعض المصارف الإسلامية تفتح مجال للوديعة الإدخارية أو وديعة الإدخار، ولكن المصرف الإسلامي لا يعطي فائدة، مجرد حفظ، ويأخذ مقابل لهذا الحفظ، فتكون أجرة للحفظ. هذا نوع. والنوع الثاني الوديعة الإدخارية مع استثمارها، يعني يقبلون الوديعة الإدخارية ويتفقون مع العميل على أن يستثمرها البنك، وأن يكون للعميل من الأرباح نسبة 5%. وهذا جائز، لكني وجدت بعض البنوك الإسلامية تفتح الوديعة الإدخارية، وديعة الإدخار، وتجري عقد استثمار مع المودع، ولكنها تضمن له الربح أو تعين له ربحا معينا، فيقول له نعطيك في كل ربع سنة 100 أو 1000، وهذا لا يجوز، وهو الربا. فهناك فرق يا إخوة بين وديعة الادخار مع استثمارها، وأن يجعل للمودع نسبة من الربح قد تحصل وقد لا تحصل، وقد يخسر، وقد تكون بمبلغ معين وقد تزيد وقد تنقص، وبين الوديعة الادخارية أو وديعة الادخار مع استثمار المبلغ وضمان الربح وتعيينه معين عند العقد، لك في كل ربع سنة 1000 درهم، فهذا من الربا ولا يجوز، وهو محرم. وإن كانت بعض البنوك الإسلامية على حسب ما عرض عليه بعض الإخوة عقودا تعمل بهذه الصورة، وهذه الصورة لا تجوز حتى لو كان البنك يعلم من حال السوق أنه سيربح، لأن شرط حل المعاملة أن لا يعين الربح قبل العمل، وإنما يضبط بنسبة، وأن لا يضمن الربح، فإنه لا يدرى عن حال السوق، فقد تقع الخسارة. النوع الرابع للودائع المصرفية ما يسمى بشهادات الاستثمار، وشهادات الاستثمار في الحقيقة نوع من السندات التي تكلمنا عنها. فيكون المقصود دعم الاقتصاد. تعرفون يا إخوة الآن الاقتصاد يقوم على توفر السيولة، على توفر السيولة، فقد تريد الدولة دعم السيولة من عملة معينة، فتصدر شهادات الاستثمار في هذه العملة من أجل أن يأتي الناس ويودعوا في البنوك هذه العملة ويأخذوا هذه شهادات الاستثمار، وتعطى عليها نسبة معينة، وهي داخلة في عموم السندات. وقد تقدم الكلام معنا أن السندات من الربا، وأنه لا يجوز التعامل بها، ومن دخل فيها جاهلا أو متساهلا فليس له إلا رأس ماله. من دخل في هذه السندات أو شهادات الاستثمار جاهلا بحكمها ثم علم، أو متساهلا، فليس له إلا رأس ماله، فلا يأخذ إلا رأس ماله، وما زاد على ذلك فلا يجوز له أن يأخذه. إذن شهادات الاستثمار نوع من الودائع يقصد به رفع السيولة المالية في البلد، سواء بعملة البلد أو عملة أخرى، فتصدر الدولة أو البنوك شهادات استثمار بهذه العملة من أجل أن يودع الناس هذه الأموال ويأخذ هذه الشهادات وتصرف لهم نسب على هذه الشهادات، وهذه من السندات المحرمة التي هي من الربا. لعلنا نقف عند هذا المقدار، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل كلامنا عن أهم المسائل المالية المعاصرة، حيث نتكلم إن شاء الله عن التأمين وما يتعلق به، والاستصناع وما يتعلق به، وبطاقات الائتمان وما يتعلق بها، وبعض المسائل الأخرى إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.